الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في حدود المعرفة، وهو الموضوع الثاني الذي طرحه الشهيد مطهري في مقدمته، حيث ذكر بأننا سوف نبحث قبل الدخول في نمو المعرفة وتكاثر الإدراكات، سوف نبحث موضوعين. الموضوع الأول مصادر المعرفة، وطرح نظريات متعددة في هذا الجانب، نظرية أفلاطون وهي نظرية الاستذكار، ونظرية أرسطو طاليس، ونظرية الحكماء الإسلاميين اللي هي في الحقيقة ليست نظرية مستقلة عما أبداه أرسطو، وإنما هو اتباعا لأرسطو طاليس. ويعني قوله بأن هذه نظرية الحكماء الإسلاميين يعني فيها واقعا نحو من التأمل، يعني هو اختار مبنى من مباني الحكماء وجعله هذا هو رأي حكماء المسلمين، يعني كأنه عموما أو قاطبة أو من هذه الجهة، وهذا فيه يعني تأمل في الحقيقة، هو رأي جملة من حكماء المسلمين، ليس هو رأي حكماء المسلمين قاطبة. وكيف كان هذا، وطرح بعد ذلك نظرية العلماء الغربيين مثل نظرية جون لوك، عمانوئيل كانت كذا، هذه طرحناها في درس سابق فلا نعيد، وبطبيعته رحمة الله عليه يعني يكرر من الأبحاث كثيرا. البحث الثاني وهو بحث مهم في الحقيقة حدود المعرفة، ويبين هذا المبحث أن معرفة الإنسان وإمكانات الإنسان الذهنية قد تكون محدودة بحد لا يمكن أن تتعداه. وهذا المبحث إنه يستحق الوقوف على ما يعني يقف عليه الإنسان ويكون حدا للمعرفة الإنسانية. نطرح بحث عام يعني، ونذكر جملة من أصناف الحقائق التي وقف عندها الذهن البشري ولا يمكن أن يتعداها. فكل الاتجاهات المعرفية تعترف بمحدودية الإنسان، سواء كانت غربية أو مثلا شرقية إسلامية، سواء كانت قديمة أو حديثة، كل الاتجاهات يعني من دون أنه ربما مخالف، وإذا كان هناك مخالف شاذ يعني ونادر هذا لا يعتنى به، كل الاتجاهات أنه تقر بأن الإنسان محدود احتجاه بعض الحقائق، ما حد أنه من الاتجاهات أو فد نفر فد شخص أنه معترف به رسميا يقول أن الإنسان قادر على أن يعرف كل شيء، هذه ما كانت هذه الموجودة، بل كل الاتجاهات تقر وتعترف بمحدودية الإنسان لا أقل تجاه بعض الحقائق من هذه الجهة، وإن اختلفوا في عدد هذه الحقائق وتشخيص هذه الحقائق. ونحن نذكر منها على سبيل الأجمال أنه جملة من الحقائق التي اعترف بها جملة من الاتجاهات على أن هذه الحقائق لا يمكن للإنسان أن يصل إليها ويحيط بها وبكنهها. الأمر الأول الذي لا يمكن أن يصل الإنسان إليه يعني وفق بعض الاتجاهات طبعا، هو أن يعلم المعلول بتمام علته. فقد أحالت الفلسفة ذلك وقالت بأن هذا أمر مستحيل، يعني أن يعلم المعلول بتمام علته، باعتبار أن المعلول هو أقل كمالا من علته وأدنى رتبة وجودية من علته، فكيف يكون الأدنى محيطا بالأعلى؟ هذا لا يمكن، هذا أمر مستحيل. وتقريبا أنه كل الاتجاهات الفلسفية أقرت هذا المعنى، باعتبار أنه قانون العلية هو يصرح يعني كأنه يتضمن هذه الفكرة. الأمر الثاني أن يعلم الذهن أيضا من الأمور التي قالوا بمحدودية عالم الذهن أزاها، هو أن يقال أن الذهن يعلم بهوية وحقيقة الإله اللامحدود، قالوا هذا أيضا من الأمور المحالة، حد الذهن في نقطة ما لا يمكن أن يتعدى هذه النقطة بحيث يستطيع أن يعلم كنه الإله، الإله اللامحدود. هذا يختلف عن الأمر الأول، الأمر الأول مطلق المعلول لا يحيط بعلته، الأمر الثاني لأن الإله لا محدود والإنسان محدود فلا يمكن أن يحيط المحدود عفوا أنه باللا محدود، هذا أمر مستحيل ذكروا. وكل ما يعلمه الإنسان عن الإله هو يتعرف على بعض صفاته، إما عن طريق البرهان كما هو الطريقة المتعارفة الفلسفية والكلامية، أنت عن طريق البراهين تثبت بأن الله عالم، تثبت بأنه قادر، تثبت بأنه مريد، سميع، بصير، مثلا من هذه الجهة، هذه معرفة بالبرهان تقدر تعبر عنها معرفة حصولية كأنه. وهناك معرفة بالإله اللامحدود هي التي تحصل للأنبياء سلام الله عليهم والأوصياء، وما يدعيه مثلا المتصوفة وأصحاب الاتجاه الباطني بأنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى بالعلم الحضوري، ولكن لا على أساس أنه يعلمون بتمامه، يعني بتمام الإله، وإنما بشيء من الإله. هذه المعرفة بشيء من صفات الإله. حتى العرفاء لا يدعون بأنهم يعلمون ذات الإله، وإنما يعلمون شيء من صفات الإله سبحانه وتعالى. فطريق المعرفة العارف أو الفيلسوف أو المتكلم هي بشيء من الإله، من هذه الجهة، بقسم، بحيثية من حيثيات الإله، بصفة من صفات الإله. ولم يدعي أحد بأنهم يطلعون على تمام الإله يعني ذاته. ولهذا هم يعبرون العرفاء على أنه هناك مرتبة من مراتب الإله، ومرتبة من مراتب الإله لا يمكن لأحد أن يطلع عليها، حتى الأنبياء عليهم السلام. ويعبرون عن هذه المرتبة بغيب الغيوب، أو يعبرون عنها بعنقاء المغرب، يعني التي لا يمكن يصل إليها الإنسان. يعبرون عنها بالغيب المطلق، يعبرون عنها المستأثر الذي استأثره الله نفسه، المستأثر الذي استأثره الله نفسه. يعبرون عنها بتعبيرات مختلفة، هذا المعنى. وأيضا أنه يعبرون عنها بمرتبة لا بشرط المقسم، يعني فتشيء هذا لا بشرط المقسم، يعني تعبيرات متعددة. ربما ذكرنا هذه المرتبة أنه في درس سابق من هذه، يعني بعد الدرس كان حديث عن المراتب الإلهية. ثلاثة، أن يعلم الذهن بكله الوجود، هذا أيضا أنه قالوا محال. الذهن غاية ما يعرف هو الظواهر والأعراض، ولا يستطيع أن يعرف أنه كنه الوجود وحقيقة الوجود. فهذا الذي تراه مثلا من الحجر، هذا إنما تتعرف على لونه، تتعرف على شكله، تتعرف على صلابته، وهي كلها أمور عرضية. أما حقيقة هذا الوجود لم يتفق لأحد أنه أن اطلع على حقيقة هذه الوجود. هذه جملة حقائق وقف يعني أزاها الذهن البشري، ما استطاع أنه أن يتجاوزها أو يعرفها. وحتى الفلاسفة قالوا نحن إنما نطلع على أحوال الوجود، حقيقة الوجود لا يمكن أن تعلم عبر البرهان الفلسفي. بل ادعى المتصوفة والمسالك الباطنية، ادعت بأن الإنسان له قدرة على أن يطلع على حقيقة الوجود، ولكن ليس من خلال العلم الحصولي والبرهاني، وإنما من خلال العلم الشهودي من هذه الجهة والعلم الحضوري. الإنسان له القدرة على أن يتعرف على حقائق الموجودات بما هي عن طريق الكشف والشهود من هذا. هذا هم يصرحون بهذا المعنى، ويذكرون عادة أنه كلام منسوب لرسول الله، ودعاء منسوب لرسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال اللهم أرنا الأشياء كما هي، يعني على حقيقتها. فالعارف أنه لا يبحث عن أحوال الوجود من حيث القدم والحدوث والإمكان والوجوب من هذه، لا، إنما يبحث العارف عن كنه الوجود وحقيقة الوجود، فيطلع على حقيقة عالم المثال وعلى حقيقة عالم العقول. واطلاع العارف هذا يكون بمنزلة يعني رتبته في المسالك الباطنية. فإذا كان في مثلا بعد في بداية أمر يقول حالنا أنه من هذه الجهة لا يطلع إلا على ظواهر الموجودات، ومن ثم شوي يترقى أكثر ويكون بعد الارتياض والأخلاقيات والذكر الكثير والسهر الكثير والجوع من هذه الجهة، بعد ذلك ينتقل إلى عالم آخر ويطلع على حقائق عالم آخر يعبرون عنهم بعالم الملكوت، اللي هو عالم المثال، اللي هو عالم البرزخ، عالم البرزخ من هذه الجهة يسمى المشبهات، اللي هم يقولون به الإنسان يروح يرى الجان ويرى بعض الملائكة ويرى ربما أرواح الموتى، هي مدعياتهم هم يعني، ويرى ويرى إلى آخره. بعد ذلك طبعا هم يقولون، وفي هذه المرحلة يسمع الإنسان فيها ضجيج تسبيح الأحجار والأشجار والعصافير والطيور، وصوت الباب عندما يفتح، وعند بعض الروايات في هذا الجانب هم أنه عندما يسبح، هذا المعنى. ويروون روايات عن أناس عرفوا بالاعتدال، ينسبونها بعد أن توفوا، عرفوا بالاعتدال، ينسبون روايات إلى هؤلاء بأنهم قد اتفقوا أنه سمعوا تسبيح الأشجار والأحجار إلى آخره، مع أنهم كانوا في كتاباتهم وفي سيرتهم العملية كانوا ناس معتدلين في الطرح، نسبوها إلهم بعد أن ماتوا حتى يكون مسند لمثلا هذه الثرثرات. بل هذه قد تكون صحيحة يعني أو صحيحة مثلا أنه إذا أخبر بها نبي هو الذي سمع النبي بطريقة لا نعرفها، مثل تسبيح الحصى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة هذه، مثل ما أنه الشجرة تكلمت لموسى عليه السلام، مو أنه طباع هذه الأشياء مثلا تسبح بالطريقة التي يذكرها أولاء الصوفية، قد يكون تسبيحه من نوع آخر إحنا ما ربما نفهمه، هذا ليس محل البحث يعني. بعد شوي يتجاوز هذا العالم في تكامله الباطني، فيتعرف العارف عند هؤلاء والصوفي على عالم أرقى وهو عالم الجبروت، يسمون عالم العقل، اللي يسمونه عالم الأسرار، هذا هو الذي تحصل عندهم الأسرار وشطحات تكون ربما فيه. في هذا العالم يقول يعني يهدأ بعد، لا يسمع الضجيج التسبيح وكذا، يتجاوز يصير في عالم أرقى وأعلى يسمونه عالم السر، هو هذا أيضا عالم الجبروت عالم العقل. عموما بعدين يترقى إلى عالم آخر اللي هو عالم اللاهوت يعبرون عنه العالم الربوبي يعني، ويصير نحو من الترقي كلها هذه عندهم يشاهدها، يشاهد الأشياء بكلها، مو أنه عن طريق العلم الحصولي، عن طريق الشهود يشاهد كائنات عالم العقول يعني ملائكة وكذا من هذه الجهة، وعندما يقرأ آية يعلم البطن البطن إلى سبعة أبطن، وهذا كلها عندما طبعا في عالم الملكوت هم يدعون، عندما يرى العارف فلان بوجه أجلكم الله مثلا خنزير، فلان بوجه أجلكم الله كلب، فلان بوجه ما أعرف إيش، هذا ها إيه هذا في يعلم في عالم الملكوت، في عالم الملكوت يشاهد هذه يشاهد هذه الأشياء، وينقلون قصص في هذه الأمور أنه يعني كثيرة عموما. المطلب يشاهد هذا في عالم الملكوت، بس بعد يصير في عالم الجبروت واللاهوت أصلا هذه ما يلتفت إلها أصلا، ما شغل في الناس، شلس أنه ما هي ثمرة أن يعرف هذا أنه بوجه ملائكي أو هذا بوجه شيطاني، هذا ما لها ثمرة، هذه يتجاوز هذه الأمور. هذه هي العوالم. من اللطيف أنه كان الميرزا الإشتياني رحمة الله عليه في قم، هو لعله في مشهد سماه في مسجد السوق كان يصلي جماعة، فبعد صلاة الظهر بين صلاة الظهر والعصر صعد المنبر، كان يصلي خلفه يعني البقال واللي يبيع السمك واللي يعني الناس البسطاء، ذكر هو قال أن العوالم أربعة على ما يذهب إليه كثير من العرفاء ومشهور العرفاء، عالم الملك والملكوت والجبروت واللاهوت، وأنا أذهب إلى عالم خامس اللي هو عالم الهووت، يعني من الهو قل هو، أوعده في الكلام فيه قل هو الله أحد، هو الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد بصره وتبصراته، هاي الهو عبارة عن مقام يعبرون عنه أكبر من مقام الله هم بحسب حتى تعبيراتهم، قل هو الله، ولهذا قدم على مقام الله، يسمونه مقام هو مقام الله يسمونه
حتى السيد الدكتور
عموما. فالمقصد انه يذكرون هذا المقام ويذكرون له فد روايات، وما له علاقه بروايات، مثلا فد روايه موجوده يا هو يا من لا هو مثلا انه يعني يشير الى هذا المقام، من هالحكي هذا حكي طويل، اذا واحد عنده ادبيات اذا ما يطلع مراتب ومقامات. فالمقصد فواحد من اهل السوق قال له انتم شيخنا او كذا او مولانا انه انتم جاي ايش تحكون الناس ايش تفتهم هذا الحكي، قال لا انا احكي وحدي ما احكي الناس انا من جاي احكي وحدي حتى استذكر هذه المعلومات خاف انساها. المقصد اذا واحد عنده ادبيات وشويه خبير بحالات النفس البشريه وما اعرف ايش وايد يطلع مقامات بالمناسبه، ولا هم نفسيتهم الذين يدعون بانه ابن عربي ليس بعارف، اكو جمله من عرفانا ومتصوفتنا يقولون بهذا المعنى مو عارف، وسطاع ابن عربي ان ياتي بهذا الكلام الكثير الى ان اصبح اكبر خلاف تاريخي في تاريخ الاسلام وفي شخصيه ابن عربي، وطلع هذا الكلام الكبير اللي يقول عليه علامه الطبطبائي رحمه الله عليه صدر مما كتبه محي الدين افضل مما كتبه علماء الاسلام قاطبه، هذا ما يلبس عليه ثوب، هذا حجم خطير اصلا، شنو اكبر من علماء الاسلام قاطبه، شرح الباب 11 احسن مما كتبه ابن عربي 100 مره، على الاقل انه يدافع عن العقيده مثلا او ما شابه. عموما مبحثنا هذا مو يا عزيز. فالنقطه الاخرى الرابعه لعله ماهيات الاشياء بجنسها وفصلها القريبين الحقيقيين. فقد اعترف المناطق بأنه ماهيات الأشياء بجنسها وفصلها القريبين هذا أمر أنه متعذر أن يتعرف عليه الإنسان من هذه الجهة، وقالوا أنه غاية ما يعلمه الإنسان هي فصول مشهورية وليست فصول حقيقية، هي عبارة عن فصول مشهورية، فعندما تقول الإنسان حيوان ناطق هذا أنه ناطق ليس فصلا حقيقيا للإنسان، وإنما هو مثلا خاصة لازمة للفصل وقريبة من الفصل الحقيقي، هو يدعون هذا الادعاء يعني. واقعا يعني هذا كلام صحيح، لا يمكن الانسان يطلع على حقائق الاشياء وماهيات الاشياء بجنسها وفصلها القريبين، ولكن الاغرب انه ان يقولون هذا الذي في ذهني من الماهيات وعين الماهيات الخارجيه، هذا في موضوع اخر اعتقد يعني ناسين هذا الموضوع، لأنه في موضوع يقول الماهيه الذهنيه عين الماهيه الخارجيه، خب سلمنا جيد، يعني هاي معناها انت في الذهن قد اشتمل الذهن على الفصل والجنس القريبين. بعدين يروحون بحث الوجود الذهني، هذا البحث يذكرون ما يذكرون ما ادري، في بحث الوجود الذهني يقررون هذه الحقيقه بانه الماهيه الذهنيه عين الماهيه الخارجيه، في بحث المقولات اللي هي بعيد عن بحث الوجود الذهني وكذا، في بحث المقولات هناك من يتطرقون الى مقوله الجوهر بعدين الانسان وحيوان الناطق وجنس الفصل، يبحثون هذا المعنى يقولون الفصل الحقيقه لا يمكن ان يدركه الانسان، شلون انتم في بحث الوجود الذهني قلتوا الماهيه الذهنيه عين الماهيه الخارجيه؟ ويصرحون به ليل ويا نهار، حتى انه الشيخ مطهري والسيد الطباطبائي في كتاب اصول الفلسفه يكررونها كثيرا اصلا، الماهيه الذهنيه عين الماهيه الخارجيه، من يبحثون الجنس والفصل في بحث المقولات في الفلسفه هناك ايش يقولون؟ يقولون ترى احنا الجنس القريب الفصل القريب ما حد يقدر يعرفه، لا يمكن لاحد ان يعرف الفصل القريب، كل هذه فصول مشهوريه، هذا اللي هو عين في الذهن عين الخارج شنو هذا؟ عموما فماهيات الاشياء ايضا الفكر البشري ومحدود وامكانات الانسان محدوده ازاء معرفه الواقع الماهوي. خمسه، ان يستوعب الذهن، هاي من الامور التي يعني لا يمكن الانسان ان يصل اليها ايضا. خمسه، ان يستوعب، هاي طبعا الامور تقريبا في الجمله انه متفق عليها، يعني الانسان عاجز عن ان يصل الى هذه الحقائق، أن يستوعب الذهن جميع مفردات وتفاصيل الكون بأسره أو ما وراء حدود الكون، كل تفاصيله من ذراته من أجزائه، كل تفاصيل ما في المريخ ما في الأرض ما في المشتري ما في المجرة، إنه ما في المجرات الأخرى، هذا الإنسان إنه محدود، يعني الذهن لا يمكن أن يستوعب جميع هذه المعلومات بأحد تقريبين، إما بتقريب أنه أن الدماغ بحسب من ينظر إلى أن الدماغ هو الذي يدرك، الدماغ طاقته محدودة في العلم الحديث، هم يقولون أنه المخزون الدماغي بهذا القدر، فنفرضها مثلا 3000 نكتبة مثلا، هذا من عندي يعني مو فد أمر رازي، بس هم ذاكرين يعني هم ذاكرين أنه تقريبا الدماغ يقدر يشيل هالقد معلومات، يحمل من المعلومات هالقد، مو القضية شيك مفتوح مصرف مفتوح ياه اللي يجي مثلا يخزن به معلومات، لا الدماغ هالقد معلومات فوق هذا ما يقدر يشتغل ما يقدر يتحمل، لكن من حسن الحظ انه يموت الانسان وما ممتلي يعني هذا الهارد الانساني هذا المخزون الانسان ما ممتلي يعني ما يمتلي عاده، انه يموت الانسان وما يمتلي، هذا من حسن الحظ، والا هو يعني يعني كانه في عالم الواقع ونفس الامر هو محدود في الخزن الدماغ الى فد يعني هاردادات خاصه انه يمتلي بعد ما يقدر يستلم معلومات من هذه. بالنسبة إلى قلنا أن المدرك هو النفس البشرية مثلا، يعني إذا قلنا بأن المدرك هو النفس البشرية وهي ميتافيزيقية وتستطيع أن تدرك كل شيء يكون صحيح، لكن كل من يقول بأن النفس لا أقل من فلاسفة الإسلام أن النفس البشرية هي التي تدرك يقول هذا مربوط بإيش؟ مرتبط بالدماغ يعني عن طريق الدماغ، فإذا عجز الدماغ عن أنه أن يعبر ويكون منفذ لإيصال معلومة بعد النفس ما تشتغل، فعلى كل تقدير سواء كانت النفس البشرية هي التي تدرك أو سواء كان الدماغ هو الذي يدرك فلا يمكن للإنسان أن يستوعب جميع مفردات الكون وجميع تفاصيل الكون، يعني ابتداء من أدنى من أعلى أنه وأكبر المجرات أو كذا وانتهاء بأدنى الأشياء المادية اللي هم يعبرون عنها الآن أنه أصغر شيء مكتشفيه اللي هو الكواركات اللي هي هذه هي مكونات الإلكترونات وما شابه اللي هم مكونات الأجزاء الذرية يعبر عنها بالكواركات هذا المعنى، فابتداء من الكواركات وانتهاء بالمجرات أو الكون أو الأكوان إذا كانت هناك أكوان متعددة لا يمكن أن يستوعب جميع تفاصيل هذه الأجزاء لأنه المخزون مالته محدود.
بلي يقول كل شيء يضيق مع العلم
أي بلي هذه يعني أنه يتسع أنه هذا يشير إلى أي مطلب مطلب آخر يشير إليه أنه الإنسان كلما تفكر أكثر وعلم أكثر صار عنده نضج أكثر يعني. هذا المقصود مو المقصود أنه ينظر إلى المبحث اللي إحنا جاينا طرحه، ولهذا أنه أكو فرق بين شخص ما ينمي معلومات معلوماته إلى أن صار عمره بالستين سنة وما منمي معلوماته، شوف هم قدرته العلمية تضيق، ما يقدر يستوعب أتفه الأشياء. بينما إذا كان الشخص مستمر في الدراسة والكذا والبحث والتنقيب، مداركه تصير أوسع. صحيح، هذا مداركه تصير أوسع، والقوة العاقلة المفكرة تصير أكثر نضجا. هذا إنه المقصود، مو المقصود إلى أنه يعني الجانب المخزوني، جانب الهارد خلينا نعبر عنه في الدماغ أنه يتسع أكثر. قطعا هذا ليس قصد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذا إذا صح الحديث. النقطة السادسة أن يعلم حقيقة العدم وواقع العدم. هذا أيضا أنه لا يمكن للإنسان أنه بحسب ما أوتي من إمكانات ذهنية أن يعلم حقيقة العدم. شنو العدم وحقيقة؟ مثل ما أنه لا يعلم حقيقة الوجود، لا يعلم حقيقة العدم. والآن اللي كل جهة تصور أنت الأشياء عن العدم إنما تصور عنوان الغياب في مقابل عنوان الحضور، لأنه مثلا الفرح يحضر في نفسك فتقول بأنه موجود، عندما يغيب الفرح من نفسك تقول بأنه غياب، هذا تسميه أنه عدم. حقيقة العدم في واقعه في حقيقته هذا غير مدرك، وقد صرح الفلاسفة بهذا الجانب أنه واقع العدم وحقيقة العدم ليس من الأمور يعني الواضحة، مثل ما أنه كله الوجود لا يعلم، كذلك حقيقة العدم أنه غير معلومة. والآن أنت عندما تصور عدم تصور الظلمة، تصور مثلا من هذه الجهة، ما تصور في قبال النور كأنه مثلا كانوا يصورون النور والظلمة يعني الوجود والعدم كأنه من هذه الجهة، وإلا أنه العدم في واقعه في حقيقة كله العدم أمر غير معروف، بل ذهب جملة من الفلاسفة والمتكلمين إلى استحالة العدم. ماكو شيء اسمه عدم، استحالة عدم هو شيء وجود. شنو أنه عدم؟ ماكو شيء أنه اللي هم مثلا استحالة الخلق يعبرون عنه، استحالة الخلق ماكو شيء. الآن مثلا بيني وبينك ممكن أن يكون عدم حقيقي بحيث فارغ من كل وجود؟ كثير من الفلاسفة المتكلمين ذكروا بأن هذا مستحيل، أن العدم أمر مستحيل، وذكروا براهين مو محل بحثنا، قالوا الاطلاع والوقوف على كونه العدم هذا خارج مقدور الإنسان. إذا تحصل من هذا بأن هناك جملة من الحقائق هي خارج إمكانات الذهن البشري، وأيا كان فقد طرحت بعد هذه الأمور يعني نذكرها يعني، وممكن أنه ذكر أمور غيرها بالاستقراء. فنقول أنه أيا كان قد طرحت نظريتان في شأن حدود المعرفة. النظرية الأولى تقول بانحصار إمكانية المعرفة الإنسانية بالظواهر، الإنسان لا يعرف غير الظواهر والأعراض، كل معرفة الإنسان وكل ما يبذله الإنسان في سبيل تعلمه هذا كله إنه يرتبط بالظواهر والأعراض، هذا المعنى، وتحديد علاقة هذا العرض بذلك العرض. فأنت عندما ترى الكتاب ترى لون وترى شكل، ومثلا أنه تحس بصلابة من هذه، وتحس بنعومة الكتاب. إذا كان هناك صوت في الكتاب تحس بالصوت، إنما تعلم بالأعراض. فجميع معارف الإنسان هي عبارة عن أعراض. هذا الرأي التزم به كثير من فلاسفة الغرب، وذكروا بأن الأعراض لماذا أنه الإنسان منحصر معرفته بالأعراض والظواهر، عطف تفسير الظواهر والأعراض، قال باعتبار أن الأعراض هي الشيء الوحيد الذي يمكن الإحساس به وإخضاعه للتجربة فقط. هذه الأعراض ما دام هي الشيء الوحيد الذي يناله الحس والتجربة فهي فقط الذي يمكن للإنسان أن يعرفه، الجواهر ما خاضع على التجربة. بالنسبة لحقائق ما وراء عالم الطبيعة غير خاضع على الحس والتجربة، فلا يمكن للإنسان أن يتعرف على هذه الأمور. وحينئذ عند هؤلاء اللي حصلوا المعرفة الإنسانية بالأعراض، يعني كل ما يمتلكه الإنسان إنما هي إيش؟ إنما هي أعراض مو شيء آخر. هؤلاء أدخلوا في حدود المعرفة الإنسانية من العلوم ثلاث علوم. قالوا العلوم الطبيعية إذا من الممكن أن تعرف، لماذا؟ مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، غير باعتبار العلوم الطبيعية جاي تبحث عن الأعراض بأنه هذا لونه كذا، حجمه كذا، أثره كذا، شكله كذا، فكلها أعراض في الحقيقة. في العلم الطبيعي مثلا الفيزياء ما تبحث عن كنه الجوهر، تبحث أنه سرعة الضوء إيش قد، سرعة أمور أمر عرضي. الفيزياء لا تقول أنه ما هي حقيقة أنه الجزء يتجزأ أو لا يتجزأ، هذا مو شغلة الفيزياء أصلا، ما أنا شغل في هذا الجانب. الفيزياء يصب لك أمور ويبين آثارها وأعراضها، هذا المعنى. بعد العلوم الطبيعية تدخل فيما هو مسموح معرفته على هذا الجانب، يعني الإنسان يستطيع أن يتعرف على مفاصل العلوم الطبيعية، لأن العلوم الطبيعية طرا كالفيزياء والكيمياء والأحياء وما شابه تتحدث عن الأعراض، أعراض الجواهر. بعد وعلم الرياضيات أيضا يدخل فيما هو يعني ممكن معرفته أيضا. لماذا؟ يقول لأن البحث في الرياضيات هو عن العدد والسطح والخط وإلى آخره، وهذه أمور عرضية. الأعداد عبارة عن أرقام، الأرقام هذه أو يعني الأرقام هي يعني عبارة عن أعداد، مثلا 13 عبارة عن 2 ومثلا 10 3 و10 فرضا 13، 12 عبارة عن 2 و10، العشرة عبارة عن 1 و1 إلى مثلا 10، هم عندهم يعني كلام في مثل هذه الجانب، مثلا عندهم فد بحث يعني. عموما يقول مثلا شنو حقيقة الأعداد؟ هل هي عبارة مثلا 2 عبارة عن 1 و1، أو 2 هي حقيقة بسيطة يعني في قبال الواحد؟ يبحثون في البحث مطول وعريض وتشغل كثير من الأوراق الصفراء، الأوراق الصفراء أغلى من الأوراق البيضاء. وأنه شنو حقيقة الخمسة؟ الخمسة حقيقتها، فمثلا واحد من الفلاسفة يقولون حقيقتها مثلا 1 و1 و1 إلى 5. أنتم شنو رأيكم؟ مثلا أستاذنا العزيز الفيلسوف كذا قال أنها مرتبة بسيطة، هي حقيقة بسيطة الخمسة في قبال مرتبة الأربعة، لها آثارها الخاصة وإلى آخره. فالبحث مطول لا بفائدة ولا بنفع ولا بأي شيء من هذا القبيل، هذا المعنى. فالنتيجة أنه يسمونه مثلا هذا يرتبط بعلم الأعداد، وعلم الأعداد علم مثلا أنه محصور على نفر خاص من الناس، ومثلا هذا يدخل بالحلقة وذاك ما يدخل بالحلقة، ما هذا بعد يصير رغبة الإنسان. يقولون الكتاب إذا تيدي يقرأ بأكبر عدد من يعني أنه عند الناس، بس يكتب عليه ممنوع القراءة أو يمنع أن يقرأ لذوات النفوس الضعيفة. مثلا كلها تقرأ. كان أحد الباحثات في علم الاجتماع تقول كنت في الإعدادية، فمدرسة في الدراسة الإعدادية، فكان عندنا مكتبة في المدرسة، فكانت أستاذة قالت هذا الكتاب لحد يقرأ، كتاب يرتبط بظهر يعني الحياة الجنسية وما شابه وهن النساء ومن هالقبيل. هذا يقول ما إن خرجت هذه المدرسة من يعني القاعة، وإذا ما الطالبات كلها تكالبت على هذا الكتاب، تركت جميع الكتب كلها تركها، لأنه قاس بأنه ممنوع. طبيعي أنه هذا العلم ممنوع وكذا، فيصير لأبها تعرف كلها أنه تطمح في الوصول إليه. أكو أمور هي مو علوم أصلا، هي أصلا بحد ذاتها ليست يعني علم بالمعنى الدقيق للعلم. كيف كان الرياضيات أيضا من الأمور مسموحة بشريا، لأنها ترتبط بالأعداد وبالسطح وبالخط، الأعداد يعني إلى الجبر والسطح والخط وكذا، ترتبط بالهندسة أو الهندسة.
شيخنا يعني هو المثل
يدرسونه
في بعض الحوزات؟
شنو؟
هو
علم
الأعداد؟
لا لا، علم الرياضيات أو الأعداد غير الرياضيات والهندسة. الرياضيات والهندسة اللي كانت تدرس في الحوزة له مثلث ومستطيل ومربع وجدول الضرب ومعادلات جبرية يعني محترمة، كالذي كتبه الشيخ محمد مهدي النراق رحمة الله عليه، وعند آراء في علاج بعض المشاكل الرياضية يعني ما يعني هو بحسب الطرح في ذلك الزمان هو أول من تنبه إليها، نظريات في علم الرياضيات. وفي يعني مثلا جدول التسعة مثلا عنده رؤى في كيفية الوصول إلى بعض الأرقام الآن موجودة في الأمور التعليمية، هو كان ملتفت لها قبل لا يلتفت إليها قبل يعني. في مثلا في قواعد الجمع، في قواعد كذا هيك، في المثلثات المربع الدائرة، مثلا الدائرة مثلا النسبة الثابتة بها 22/7 مثلا يعني، هذه علم محترم، هذا ما عندنا فيه مشكلة. لا، أكو في بعض المدارس الباطنية والاتجاهات الباطنية علم يسمونه علم الأعداد، علم الأعداد يعني ينسب إلى أنه بعض أحفاد السيد على القاضي في قم يعني كأنه يدرس هذا، كان يدرس هذا العلم محاضر عند الشيخ حسن زاد آملي، ينقل أحد طلبة الشيخ حسن زاد آملي على أنه حسن زاد آملي حاضر عند حفيد أو ابن ما أذكر يعني سيد على القاضي، حاضر عنده أعتقد قال 7 سنوات أو هيتشي، ولم يبرز منه حرفا واحدا كأنه إلى الآن. حسن ما أدري هذا العلم زيادة قيمة زيادة كلام، هذا 7 سنوات مثلا كان شفته مع التعطيل بدون تعطيل. يعني ما أعرف يعني. عموما مبحثنا هذا ما أدري. عموما إذا الأمور المسموح معرفتها وفق هذه النظرية التي تقول بأن الإنسان لا يعرف إلا الأعراض والظواهر، العلوم الطبيعية وعلم الرياضيات وعلم النفس، باعتبار علم النفس يبحث عن الظواهر النفسية، لا علم النفس الفلسفي الذي يبحث عنه عن مثلا كنه النفس أو حقيقة النفس أو أنها مجردة مادية. لا، علم النفس المبحوث عنه في الفلسفة اللي يعبر عنه بعلم النفس الفلسفي، هذا يبحث عن النفس بأنها مجردة مادية، معلوماتها إيش، مراتبها، قواها، هذا مو هو المقصود في المقام. المقصود في المقام أو يبحث أكاديميا علم النفس يعني عن الظواهر النفسية وسلوكيات الإنسان اللي ترتبط بحالات المزاجية والذاتية، هذا المعنى. واستدل أصحاب هذه الرؤية بأحد طريقين، أي رؤية؟ الرؤية التي تعترف أو تؤمن بأن الإنسان لا يعرف إلا الظواهر والأعراض. استدلت أصحاب هذه الرؤية بأحد طريقين. الطريق الأول أن الذهن وفقا للمذهب الحسي لا يشتمل إلا على المعلومات الحسية، والحس لا يدرك إلا الأعراض، وبالتالي فلا قيمة لكل بحث يتجاوز الأعراض الحسية. فإذا يجيني فد علم اسمه العلم الفلسفة الميتافيزيقية، هذا كله ما يعترفون به أصلا، يعتبرونه علم زائف ومو صحيح. ليش؟ لأنه لا يعتمد على الحس ولا يبحث إنه عن الأعراض الحسية، هذا المعنى. والدليل الآخر اللي ذكروه في المقام، قالوا أن ده أن مقياس صحة وخطأ الأفكار البشرية ينحصر بالتجربة والخبرة الحسية هم على مبانيهم، والعلم الميتافيزيقي أو الفلسفة أو من هذا القبيل هذه لا تعتمد على الخبرة والتجربة في تحقيق أفكارها. إذن إنه هذه العلوم زائفة باطلة غير صحيحة كأنها. هذا ملخص ما التزمت به هذه الرؤية. ملخصا أقول هذه الرؤية تقول لا يعلم الإنسان غير الظواهر والأعراض. الرؤية الثانية، الرؤية الأخرى الثانية تعتقد بإمكانية الذهن البشري لأن يتعدى الظواهر والأعراض إلى أن يعرف قضايا هي لا حسية غير حسية. إما لماذا أنه يعلم الذهن بقضايا هي غير حسية؟ هذه عدة يعني اعتبارات، يعني كأنه يعلم بالميتافيزيقيا مثلا أو يعلم بالقضايا العقلية الصرفة لعدة اعتبارات. إما أن الذهن يعلم ويطلع على الأمور غير الحسية إيمانا منهم من هذا الاتجاه بوجود تصورات فطرية داخل تصميم العقل، كما عن ديكارت وأتباع ديكارت، حيث ذهب هؤلاء إلى أن الذهن فيه أمور فطرية في داخل الذهن، هي مصممة في داخل الذهن، يعني خلق الله الإنسان وفيه معلومات فطرية. إما بلحاظ هذا الاعتبار أو باعتبار أن هناك قوة عاقلة ترفد الإنسان بمعطيات عقلية، كما عن حكماء الإسلام يقولون بأنه هناك معطيات عقلية القوة العاقلة هي التي تلهمها للذهن البشري، مو أنه هناك معلومات خلق الإنسان وهذه المعلومات معجونة في ذات الإنسان، لا لا، خلق الإنسان كصفحة بيضاء، الحواس أعطته معطيات حسية وهناك قوة عاقلة تستطيع أن تنتزع معطيات عقلية من المعطيات الحسية. أو يقال بأنه الإنسان يستطيع أن يدرك أمور هي غير حسية، وذلك عن طريق ما يدعيه المتصوفة أنه أول شهود ما يعبر عنه بالشهود العرفاني، والتزم بذلك أنه الفيلسوف الفرنسي هنري بيرسون على ما تقدم الحديث عنه. هذا ملخص ما ذكره الشهيد مطهر رحمة الله عليه في هذه يعني المقدمة. ومن ثم يختتم الشهيد مطهر مقدمته بنقاط أربع يأتي البحث عنها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.